أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشرف. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض، باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب. وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر سوراء، بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه. وبعبارة أخرى، انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء. خلاصة المفاد: أن تحقق الفجر إنما يكون بالخط الأبيض على الأفق الشرقي الذي يكون أفقيا لا عمودية، ذلك أنه بحسب المعروف أن النور أول ما يحدث يحدث منه ابيضاض عمودي، ثم ما يلبث في دقائق أن يزول أو يتحول إلى ابيضاض على الأفق. الأول ليس هو الفجر، لا عرفة ولا عند الشارع. الثاني هو الفجر، وهذه المسألة بحسب الظاهر لا يوجد فيها خلاف معتد به بين المسلمين، وإن اشتهر عملا رفع الأذان عند القوم قبل رفعه عندنا، ولكن المذاهب الأربعة وأكثر المذاهب حتى البائدة منها يفتي أصحابها بهذا الذي ذكرناه، وهو صريح في الروايات وظاهر جدا من الآية المباركة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط واضح المراد منه، والحبل الرفيع، فالمقصود حينئذ هو استمرار حلية الأكل والشرب التي ثبت في محله أنها في الليل وأن منتهاها طلوع الفجر، إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن الآية بمفردها لها قابلية الانطباق على الخيط العمودي كالخيط الأفقي، وإن أصر بعض المحققين على أنها لا يراد منها إلا الخيط الأفقي. أقول من نفس الآية لا نستطيع أن نستفيد ذلك إلا بزعم أن الواضح عند العرف أن الفجر لا يسمى فجر إلا بالخيط المعترض لا بالخيط الصاعد، وهذا أمر غير ثابت انصافا وغير واضح. يعني راجعوا الآن كلمات اللغويين التي تعبر عن عرف الاستعمال العربي وموارد الاستعمال، لا نجد تعرضا معتدا فيها لهذه الجهة من البحث والحديث. فالآية دالة على مطلق تبين خيط أبيض من الخيط الأسود، فهي تشمل حتى الخيط الذي يكون في الأول حينئذ، خصوصا وأنه لا فصل زمني معتدا به بين الخيط العمودي والخيط الأفقي، بل بمراجعتي لبعض أهل الخبرة زعم أنه لا يوجد فاصل زماني بينهما بحيث ينتهي الأول ويعود الإظلام دامسا ثم يأتي الثاني، بل بعضهم قال هذا غير ممكن أصلا باعتبار أن الشعاع الذي يعكس نتيجة قرب الشمس من جهة المشرق تحت الطبقات طبعا بدرجات هو الذي يتسبب بهذا الإبيضاض، وهذا الإبيضاض اللي مثل شبه بذنب السرحان وهو الذنب الذي يرتفع جيد، فحينئذ البعض قال من أهل الخبرة بأن هذا أصلا غير قابل لأن يتحول إلى ظلام، هو يتحول إلى قال بنفسه هو الذي يتحول إلى الضوء الأفقي نتيجة القرب الأزيد منه بعد دقائق. فعلى هذا الأساس وهذا منطقي طبعا، وإلا الشمس اقتربت ثم ابتعدت ثم اقتربت بشكل دفعي أكثر وحصل الاعتراف، هذا أمر غير منطقي كما هو واضح. فالمهم في هذا المجال أن الآية بنفسها لا نستطيع أن نقول إنها دالة، نعم هي دالة على شيء وهو أنه يكفي في تحقق الفجر تبين الإبيضاض ولو بقدر ما، لأن عنوان الخيط ينطبق على الحد الأدنى منه الذي يعبر عنه بأنه خيط، فاستعارة الخيط للتعبير عن النور المتبدي المتبين يعني أنه يكفي فيه مطلق تبين الإبيضاض. أما التعبير في المقابل بالخيط الأسود مع وضوح أن الإسوداد لا يزال مسيطرا ومعترضا على تمام السماء باستثناء هذا المكان الذي بياض، فهو من باب المشاكلة لا أكثر ولا أقل كما هو واضح، بحيث افترض أن الخيط الأسود زال وحل محله الخيط الأبيض في ذلك المكان، مو أن الباقي كله خيط عبر عنه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فإن الآية دالة على هذا المقدار ولا يستفاد منها ما هو أكثر منه، فلو كنا والآية المباركة فإنه يمكننا حينئذ استفادة مطلق خيط أبيض تبدى في السماء فينطبق على ما سمي في الروايات أو بعضها بذنب السرحان، يعني الخيط العمود الأبيض، فإنه يتبين لنا. اللهم إلا أن يثبت أنه عند العرف واضح أن هذا لا يسمى فجرا، وهذا مش واضح في عرف الاستعمال اللغوي. ماذا نفهم؟ انتبهوا لي لهالنكتة يا أخوان، من قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل نفهم من الآية أن الفجر هو الموضوع وأن التبين بقدر الخيط هو الطريق إلى التحقق من وجود الموضوع، أم أن التبين نفس تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو الموضوع وهو الذي به يتحقق الفجر؟ فهل من في المقام تستعمل للنشوء أم للتبعيض كما قيل؟ نشوية يعني جيد. بحيث يصبح التبين هو الموضوع في الحقيقة، ما الذي يناسب أن نتخذه من موقف في المقام من نفس الآية؟ فعلا لا إشكال ولا ريب أن التبين ظاهر في التبين الفعلي حتى يتبين لكم، ولا إشكال في أن التبين الفعلي قد يتحقق وقد لا يتحقق حتى مع مضي زمان، على اقتراب الشعاع من جهة مشرق الأرض شعاع الشمس، كما يحصل ذلك في كثير من أيام الشتاء بسبب الغيم أو الإمطار، وكما يحدث في الليالي التي يكون القمر فيها مشرقا مقارنا لطلوع الفجر. فهل نقول بأنه ما لم يتبين فعليا لا يوجد موضوع للصلاة، وقد يمتد عدم التبين في بعض البلدان التي في الوديان مثلا، الصحيحة، إلى ما يقرب من طلوع الشمس، بل في بعض الأيام التي يجتمع فيها الغيم الشديد مع الإمطار قد يبقى الإسوداد دامسا في بعض الأماكن. فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يراد التبين الفعلي من جميع الجهات، هذا واضح، ينبغي أن يكون واضحا، بل المراد التبين الاقتضائي، يعني لولا المانع. ولا ريب في أن الاقتضاء إنما يتحقق بقرب الشعاع من الجهة الثانية للأرض إلى بقرب الشعاع من جهة المشرق، هو الذي يتسبب بالنور، وعليه فلا معنى لأن يقال إن التبين الفعلي بنحو العلية التامة هو الموضوع وهو الفجر، مع وضوح أن الفجر عرفان يتحقق سواء تبين أم لم يتبين بالفعل، وحينئذ فلا بد من حمل التبين في الآية المباركة على الطريقية. ومما يؤيد أو يدل على ذلك الروايات العديدة والكثيرة التي جعلت الموضوع الفجر، ولا توجد شبهة مفهومية في الفجر من هذه الجهة. انتبهوا لي، أنا ما عم بتراجع عن شيء قلته في بداية الدرس، إنه مش واضح إنه الفجر عند العرف هو الخط الصاعد أو الخط الأفق الذي يحدث بعد ذلك، بس من غير هذه الجهة مفهوم الفجر هو بداية انفلاق النور بلا إشكال ولا ريب عرفا، فجعله الموضوع في كثير من الروايات والآيات المفسرة بالروايات قرآن الفجر، لا إشكال ولا ريب في أنه يراد منه أنه هو الموضوع، وهذا قرينة إضافية على أن التبين طريق وسبيل إلى معرفة تحقق الفجر، ولهذا البحث والتدقيق ثمرة سوف تأتي قريبا إن شاء الله، مهمة جيد احتفظوا بها. الخلاصة أن الآيتا الكريمتا لم تنفعنا بمفردها في تحديد، وأما أنه الخط الصاعد أو الخط الأفقي فإن تبين الخط الأبيض مع انتفاء جميع الموانع لم يتبين من الآية أنه الصعودي أو الأفقي. طيب، أما التمسك بروايات ضعيفة السند أو عامية في شأن نزول الآية وتفسير الآية فمما لا يجدر بنا الإطالة فيه، في البحث الفقهي كما حاول البعض أن يزج بذلك في المقام، لا بأس بالاطلاع عليه، جيد. وأما الروايات فمن حسن الحظ أن الروايات واضحة في هذا المجال، وهي صالحة لتفسير الآية المباركة على مستوى المراد من الخيط الأبيض. الرواية الأولى في الباب 27 من أبواب المواقيت، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله جيد. نفس الإشكال اللي عادة بنكرره يا إخوان، فإن الرواية ذكرت هنا بدأ الباب بمحمد بن علي بن الحسين مع أن الكليني يرويها بسند متصل، وعطف ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم يعني ابن الزبير النخعي، عن عاصم بن حميد مثله، سند صحيح ما في مشكلة، وسند الصدوق إلى عاصم بن حميد صحيح ما في مشكلة، ما في داعي للتعرض له. لكن الشيء الملفت يا إخواني في المقام هو أن نفس هذه الرواية موجودة في كتاب التهذيب الجزء الرابع الحديث المرقم برقم 514 بحسب طبعة السيد الخرسان رضوان الله عليه، وفيها عن أبي بصير المكفوف. أنا ما تحققت إذا كل نسخ التهذيب الخطية كذلك. صاحب المنطقة شيخ حسن في منطقة الجمان ابن الشهيد الثاني له تحقيقات سندية في هذا الكتاب في أبواب العبادات مهمة في بعض الأوقات، وهو بشكل عام يدقق في هذا المجال. أشكل في سند الرواية أن الرواية فيها أبو بصير المكفوف، وأبو بصير المكفوف هو أبو بصير الأسدي، ولم تثبت وثاقته. فيتردد حينئذ السند بين الوارد في الكافي والفقيه اللي هو ليث بن المختل المرادي الذي يذهب صاحب المعالم وجملة كبيرة من المحققين إلى أنه هو المراد من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع. شو؟ في الفقيه والكافي ليث بن البختر المرادي، في التهذيب أبو بصير المكفوف. وهو لم تثبت عنده وثاقة يحيى بن أبي القاسم حسب الظاهر، على أنه لم يثبت أن المراد بأبي بصير المكفوف هو يحيى بن أبي القاسم، إذ يوجد شخص اسمه عبد الله بن محمد الأسدي يكنى بأبي بصير، ويوجد شخص اسمه يوسف بن السخت يكنى بأبي بصير كما قال، ويوجد شخص بعد خامس أيضا وسادس. هذا البحث يا إخوان يحتاج إلى تدقيق من جهات، لكن إجمالا الآن لا إشكال ولا ريب في أن أبا بصير حيث يطلق وأطلق في معظم الروايات أكثر من 2000 مورد أبو بصير بدون تقييد بشيء، فإن المراد منه أبو بصير الذي هو من أصحاب الإجماع الجليل المعروف، واللي تردد المحققون بين يحيى بن أبي القاسم الذي وثق بلا إشكال، وبين ليث بن البختري المرادي. الأقرب والأصح أنه ليث بن البختري المرادي هو الذي ثبت أن عاصم بن حميد يروي عنه في العادة. هنا أبو بصير الثاني لا مانع من رواية عاصم بن حميد عنه، لكن هو الذي يلقب بالمكفوف عادة. أما البقية فلم نتحقق لهم وجود في عالم الرواية أصلا. عبد الله بن محمد الأسدي حتى قيل إنه تصحيف عبد الله عن، وهذا بحث يبحث في محله. بحث أبو بصير هو بحث رجال مهم يا أخوان وطبقات مهم، حتى صنف فيه بعض أعظم المحققين رسائل، فالمحقق الخنساري مثلا. فإجمالان لا مجال للتشكيك بوجه في سند الرواية، لأنه إن تردد فهو مردد بين ما من ورد في الكلين والفقيه، وكلاهما أضبط من التهذيب، وبين التهذيب على أنه قيل إن في نسخ التهذيب أيضا اختلاف، وبناء عليه فما نقله الشيخ الطوسي فيه اختلاف، فلا يرقى إلى مستوى المنافات لغيره ما لم يثبت أنه روى بهذه الطريقة. فإن نسخ الكتب لم تصل إلينا مستفيضة أو متواترة، الكتاب في الجملة وصل، فلم يثبت ما هو الذي نقله الشيخ الطوسي مع اختلاف نسخ التهذيب المخطوط. على أنه حتى لو تنزلنا وكل شيء فهو إما يحيى بن أبي القاسم وإما ليث بن البختري، وكلاهما ثقة جليل، ما في مشكلة من هذه الجهة. إذا بتسألوا يا إخوان ليش مثلا صاحب المعالم يصير عنده مشاكل، ليش أبوه الشهيد الثاني عنده كثير من المشاكل في هذا المجال، أقول ليس بدعا من القول يا إخوان بأن جملة من علمائنا ومحققين وإلى يومنا هذا لا يدققون في المسائل الرجالية أو لم يكونوا متبحرين فيها، وهذا موجود عبر التاريخ، فإن هنالك من أهمل الاهتمام بهذا العلم وحصلت نتيجة ذلك كبوات وهفوات كبيرة. على أن هناك مسائل لم تكن محققة بشكل كامل، حققها متأخرو المتأخرين. يعني كم مورد يا إخوان في الروضة البهية بمجرد أن يرد ذكر محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره ويضعف السند، مع أن الموارد معظمها لم أقل الكون الآن هي رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، وهو محمد بن قيس المجلد الثقة، فهذا ليس غريبا. يعني عموما أي مضطردة، شو يعني مضطردة؟ عاصم بن حميد، عاصم بن حميد كلما روى يروي عن محمد بن قيس المجلد، نعم سيدة بحثة ما تفوتنا عليه. المهم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة، صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء. طبعا البيضاء قيد بحسب الظاهر توضيح مش احترازي، لأن القبطية هي ثياب القبط، ثياب القطن في الحقيقة يا إخوان، التي يؤتى بها من مصر كما نصص أهل اللغة. جيد، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت أن إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال هيهات، أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان؟ ما قالوا ما في وقت إلى طلوع الشمس، هذا واضح كأنه موجود، ما عم ينفي الإيمان، وواضح عند السائل. بس قالوا الصبيان اللي بيستيقظوا، ها أكثر أهل عصر الناس صاروا من الصبيان. ماشي، باعتبار إذا في استيقظوا بيصلوا آخر الوقت. على كل حال، المهم هنا قال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية. الخط السعودي ما بيصير كالقبطية البيضاء يا أخوان، والاعتراض هو الخط المعترض على الأفق، هذا واضح ما في كلام أو لا ينبغي. الرواية الثانية وبإسناده أي الصدوق عن علي بن عطية عن أبي عبد الله أنه قال الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض نهر سوراء. شوفوا الرواية اللي بتفيدنا بالبحث السابق أيضا، الصبح عبر عن الفجر، والصبح من النهار قطعا ما في شك، مش من الليل. هو الذي إذا رأيته جيد. هذه الرواية يا إخوان في إشكال في سند الشيخ إلى علي بن عطية. سيد الخوي استشكل أيضا بعلي بن عطية أنه لم تثبت وثاقته. علي بن عطية نحن لا نتوقف فيه باعتبار أن ابن أبي عمير هو الذي يروي كتابه ويروي عنه، وفي هذه الرواية يروي عنه، باعتبار أن سند الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية، فما في مشكلة يعني في السند. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مباشرة، وبإسناد عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. السؤال في بحث بس ما بيفيدنا بهالرواية من أجل لأن البعض يقول، بعض المحققين بعض أعاظم المحققين حفظه الله يقول بأنه إذا بدأ الشيخ الطوسي بعلي بن إبراهيم فهو ماخذ الرواية من الكافي، وهذا خلاف تصريح الشيخ الطوسي أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. يصر السيد السيستاني حفظه الله على أن خمسة من أهم شيوخ الكليني إذا الشيخ الطوسي روى عنهم بالمباشرة فهو في الحقيقة أخذ الرواية من الكافي، ويأتي ببعض الشواهد، وأنا ناقشت المعنى بشكل شبه مفصل في كتاب تنقيح المباني الرجالية، لأن هذا له علاقة بنظرية التعويض. على كل حال ولم نقبل بدعواه حفظه الله، والشواهد التي جاء بها لا تثبت أكثر من أن كتاب الكافي كان بين يدي الشيخ الطوسي أثناء التصنيف، هذا طبيعي في الكتب الروائية بالخصوص، هو أهم كتاب مدون مبوب مصنف في زمن الشيخ الطوسي، فطبيعي أن يكون أساسا لتصنيفه بعد ذلك، بدليل كفاية ما نقل عنه أيضا مبتدئا بالكليني. وإلا ليش مرة بيبدي بالكليني مرة بيبدي بعلي بن إبراهيم؟ ليش مرة بيبدي بالكليني عن علي بن إبراهيم ومرة بيبدي؟ مثل هذه الرواية نقلها في موضعين، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، وفي موضع آخر عن علي بن إبراهيم مباشرة، على أن هذا خلاف تصريح الشيخ. على كل حال الرواية صحة السنة واضحة الدلالة، بيبقى كأنه بياض نهر سوراء. سوراء في الحقيقة يا إخوان منطقة الحلة، والنهر الذي يمر من هناك هو نهر الفرات كما هو معلوم، ها؟ بياض نهر سوراء يعني شو المقصود؟ بياض عريض إلى المستوى؟ هذا ما بيصير عادة إلا بعد يمكن 20-25-30 دقيقة من طلوع الفجر الشمس، أو فقط في البياض شبه ببياض نهر سوراء باعتبار أن التربة هناك تعكس زيادة بياض في الماء، يحتمل. ها جاي الرواية الثالثة من الباب، قال وروي، يعني الشيخ الصدوق، هذه مرسلة، أن وقت الغداء إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا. شفتوا تعابير اللي حكيها صاحب العروة كغيري من الفقهاء، ما أخذ فيها من الروايات، فأضاء حسنا. وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب، أيضا تعبير الفجر الكاذب مأخذ من الرواية. والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي، قباطي من القبطي، ما بدي أعلق باعتبار واضحة. الرواية الرابعة محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، هذا علان الكليني ثقة، عن سهل بن زياد وهو المرجح عندنا وثاقته، والمشهور تضعيفه أو تعارض الجرح والتعديل فيه، عن علي بن مهزيار قال قال كتب أبو الحسن بن الحسين إلى أبي جعفر الثاني، يعني الإمام الجواد، الشهادة بأنه كتب والشهادة بأنه الجواب هي من علي بن مهزيار. إذا صح السند إلى علي بن مهزيار، وعلي بن مهزيار ثقة جليل بلا إشكال، فالرواية صحيحة السند ولا وجه لتضعيفها حينئذ بأبي الحسن بن الحسين، باعتبار أبو الحسن بن الحسين وإن كان مجهول الحال بالنسبة لنا، لكن ليس هو الراوي لنا هنا، هو الكاتب بشهادة علي بن مهزيار. نعم، نفس الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن أبي الحسين، كتب أبو الحسن بن الحسين عن الحسين بن أبي الحسين قال كتبت إلى أبي جعفر وذكر مثله. سند مختلف، والحسين بن أبي الحسين هنا راوي في الرواية، فهالرواية لا نستطيع أن نعمل بها، لكن هذا لا يلغي السند الأول كما لا يخفى ولا تنافي بين أن يحدث الحسين بن أبي الحسين بما كتبه وبين أن ينقل علي بن مهزيار أنه يشهد بأنه كتب وأنه جاء الجواب. معي كتب إلى أبي جعفر الثاني، معي يعني علي بن مهزيار هو اللي أخذ الكتاب، جعلت في ده، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه، أو لا تبين معه المطبوع يعني حتى يحمر ويصبح، يعني بده يطول إذا كان في قمر، وكيف أصنع مع الغيم، وما حد ذلك في السفر والحضر، فعلت إن شاء الله، يعني أجبني أفعل ما تقول. فكتب عليه السلام بخطه وقرأته الفجر يرحمك الله والخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعدا، فلا تصلي في سفر ولا حضر حتى تبينه، يعني تتبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب الصلاة. شو بدل هالرواية؟ من جهة محل كلامنا واضح وتعيين ما هو الفجر، هو سألوا عن ليالي المقمرة يا أخوان، انتبهوا يا بدنا نستفيد منه لاحقا، سألوا عن ليالي المقمرة، وسأله أيضا عن المطر والغيم فالإمام ما أجاب أصلا عن الليالي المقمرة والمطر والقضايا، مع أن هذه الليالي يبتلى بها بكثرة، فإن الإمطار والغيم يكون في كثير من أيام السنة، والإشراق القمر أيضا يكون في كل شهر في عدة أيام، حتى جعله بعضهم من 10-12 الشهر إلى آخر الشهر. فالإمام ما أجاب، الإمام فقط وفقط أجاب بأن الفجر يتحقق بهذا الخيط الأبيض المعترض، وأهمل الموانع ولم يتحدث عنها، فكأنه قال له بأن العبرة بالخيط الأبيض المعترض، إذا تحقق حرم الآكل، وإذا هل تحققه هذا الخيط الأبيض متوقف عن أن أراه أنا، أم أن تحققه يكون برؤيتي وبدون رؤيتي؟ فإن تحققه إنما يكون باقتراب شعاع الشمس من جهة المشرق، هو الذي يحققه. فإذا تحقق فهو الميزة، فإذا أنا في الليالي التي ليس فيها قمر ولا غيم ولا مطر تحققته وضبطت وقته، فلا إشكال ولا ريب في أن علمي بوجوده حتى في الليالي التي يكون فيها الغيم أو غيره يكفي هذا المقدار، مو أنه يجب عليك أن تتحققه في كل يوم بيومه، بمعنى أن نفس انكشافه لك هو الموضوع، بل الموضوع هو تحقق الخيط الأبيض المعترض. والرواية إنما ساقها السائل في الأساس لأجل الاختلاف بين مواليه، وإنما ساقها السائل أيضا الإمام جوابا لأجل بيان الفرق بين ذاك وهذا، وأن هذا هو المطلوب. جيد، هذا الرواية الرابعة، ما أدري الوقت يمكن خلص. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.